وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الآية دي بتعمل مشكلة عند ناس كتير، مش الآية يعني، إنما المعنى أو الحكم اللي ممكن يستنبط منها، ألا وهي بيطلع كتير من الشباب يقول لك بس يا عم الكلب مذكور في القرآن، وآية سورة الكهف ما بتتكلموش عليها ليه يا مشايخ؟ آية الكهف أي كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، في كلب أهو، يبقى الكلب مش حرام. خدت بال حضرتك؟ الحقيقة لازم نوضح عدة أمور في القضية دي عشان نكون فاهمينها كويس، وعلشان محدش تاني يجي يقول لك كلب أهل الكهف والقصص دي، تبقى أنت فاهم الموضوع ماشي إزاي وتعرف ترد بيه، والإنسان يكتسب معلومات دينية جديدة. أولا، عندنا قاعدة في الدين كده معروفة رقم واحد، بتقول إن كل أمة ربنا سبحانه وتعالى أنزل لها قانونا وشرعا يخصها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل أمة كل قوم لهم شريعة تخصهم. ثانيا، أهل الكهف زي ما كلنا عارفين كانوا بين سيدنا محمد وبين سيدنا موسى حوالي سنة 250 ميلادية تقريبا، يبقى هم متعبدون بشريعة سيدنا عيسى مش بشريعة سيدنا محمد، وزي ما احنا قلنا من شوية ان في اختلاف بين الشرائع. صحيح أصل الدين واحد، ألا وهو التوحيد في كل الأنبياء وفي كل الرسالات، بناء عليه أي رسالة تيجي تقول شيء غير التوحيد يبقى فيها تحريف، لازم تكون فاهم دي. لكن الشرائع اللي هي العبادات اللي هي المعاملات اللي هي العقوبات دي بتختلف من نبي لآخر، زي ما ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. خلاص عرفنا الحتتين دول بقى، ان دول لا هم من ملتنا ولا شريعتهم تصلح لنا. تعالوا بعد كده على الموضوع الثالث، ألا هو وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. إيه الحكاية؟ أهل الكهف دول جماعة خرجوا هربا من ملك ظالم وذهبوا بعيدا عن هذه المدينة، خرج وراهم الكلب بتاعهم ده اللي الآية كله ذكرته، دخلوا يستخبوا في كهف. حلو الكلام ده، ناموا، ربنا أنامهم 309 سنة. الكهف بتاعهم كان قاعد بالوسيط، الوسيط اللي هو الفناء، يعني قدام باب الكهف كده قاعد فارد ايديه كأنه ايه بيحرسهم. ده كل اللي الآية ذكرته. الآية بقى ما قالتش ان الكلب بتاع الكهف ده كانوا هم مربيين في بيتهم قبل ما يطلعوا يروحوا الكهف، وكان قاعد معهم في البيت وكانوا مربيينه بغرض اللهو او الرفاهية، مش بغرض الحراسة او بغرض الزراعة او بغرض الصيد او بغرض الحرف. الآية ما قالتش ان الكلب اللي كان مع اهل الكهف قبل ما يروحوا الكهف ان الكلب ده كان معهم على سبيل الرفاهية، او انه كان مقيم معهم في بيتهم، الآية ما قالتش ده. فاللي يجي يستدل بالآية دي على الموضوع ده نقول له استدلالك غلط من جهتين. الجهة الاولى ان دول جماعة ما لهمش علاقة بالدين بتاعنا، فالشريعة بتاعتهم غير شريعتنا اصلا. الجهة التانية ان لو فرضنا ان الجماعة دول في عصر الاسلام، فالآية ما بتتكلمش على ان الكلب ده هم اتخذوه من قبل ما يطلعوا من البيت ويروحوا الكهف، وان الكلب ده كان قاعد معهم في البيت مش بغرض الحراسة، لان احنا عارفين الكلب اللي بغرض الحراسة كيادة الاعمى الراعي الصيد الحرث، دي كلها اسباب تجيز اتخاذ الكلب. لكن الخلاف او الكلام في ايه؟ اننا لو حرب الكلب لغير اي سبب من الاسباب دي، ليه؟ عشان بحب الكلاب بس، ما عنديش اي مبرر تاني غير ان انا بحب الكلاب، هو ده اللي حرام. هو ده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هو ينقص من اجر العبد بسببه كل يوم قيراطان، جزء كبير من اجرك بيضيع الا لو اتخذت الكلب الاسباب اللي احنا قلناها. ايه اللي قلناها؟ اللي قالها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من اقتنى كلبا لغير حرث او زرع او صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان. يبقى حتى الاية بتاعت الكهف ما قالتش علاقتهم بالكلب ده قبل الكهف كانت ايه، يعني هل علاقتهم بالكلب ده مشروعة حسب شريعتنا ولا غير مشروعة برضو حسب شريعتنا، ما نعرفش. فاستدلالك بالآية ملوش معنى، غير كده ان الكهف ده ما كانش بيت هم مقيمين فيه، ده كهف زي انا كده ماشي في الصحراء لقيت كهف دخلته فدخل معايا الكلب بتاعي، طب هعمل ايه؟ ده مش بيتي. خلي بالكم اقتناء الكلاب في البيوت، ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة او كلب في الحديث، ده لما يكون بيت، لكن دول قاعدين في الجبل، قاعدين في الصحراء، قاعدين في كهف كده في الجبل في وسط الجبال ومحتاجين حد يحرسهم. تاخد بالك من الفرق بين المعاني؟ فكونك تيجي تاخد الآية دي وتنزلها على واقع النهاردة اللي بيجيب كلاب ويشتريها ويربيها علشان هو بيحب الكلاب، يا جماعة ده غلط. قول أنا بحب الكلاب وأنا عندي معصية وربنا يسامحني، لكن حرام عليك تعمل لي لأعناق النصوص وتجيب نصوص ملاش دعوة بالموضوع وتركبها عليها، ما ربنا عارف إن أنت بتلعب لعبة سيئة في دينه وهتموت. ولن تغني عنك كلابك والله من الله شيئا. يبقى احنا كده فهمنا ان دلوقتي ان اتخاذ الكلب في البيت لغير سبب من الاسباب دي لا يجوز، انه بيضيع اجرك. انا عندي سبب من الاسباب المبيحه دي، وخلي بالك عندي سبب حقيقي مش بتحايل زي بعض الناس يقول لك يا عم انا جايب الكلب للحراسه. طب انت فعلا محتاجه للحراسه ولا انت بتضحك على نفسك ولا انت فاكر نفسك انك كده هتضحك على ربنا؟ هو ما ينفعش، انت فعلا محتاجه للحراسه ولا انت بيتك تمام وامن بس بتحب الكلب فبتبرر الموضوع؟ اصلا ربنا عارف اللي في قلبك ايه، مش هينفع تضحك على ربنا، فربنا عارف كل حاجه. ولا انت بتحاول انك يعني ايه تسوق فكرتك لنفسك تسويقا جيدا؟ لا ما ينفعش. يبقى انا عندي سبب خلاص من الاسباب المبيحه لاتخاذ الكلاب، احطه فين؟ شوف له مكان يكون بعيد عن البيت، تعمل له كشك كده ولا حاجه، لكن ما يقعدش معاك جوه البيت عشان ما يمنعش دخول ملائكه الرحمه البيت. الكلب انا خلاص عندي كلب اهو متخذه لحاجه من الاسباب المبيحه، الرعي، الحرث، الصيد، الحراسه، قياده الاعمى، الكلب بتاعي بيحبني فجه يلعب معايا عادي مفيش مشكله. طب لحسني ولحس هدومي وانا متوضي اعمل ايه؟ اغسل الاماكن اللي الكلب لحسك فيها، لحس وشك اغسل وشك، لكن هل لازم اتوضى من جديد؟ لا، لحس رجليك اغسل رجليك. طب لحس البنطلون، اغسل المكان اللي حصل فيه اللحسه في البنطلون دي والبسه وصلي بيه عادي، او غير البنطلون والبس بنطلون تاني، لكن مش لازم تخش تاخد شاور وتغير هدومك كلها الا لو الكلب كان بهدلك في كل حته وانت عايز تستحمى، دي حاجه تانيه. لكن في القانون في الشرع مش مطلوب منك تعمل ده كله، مطلوب منك بس المكان اللي الكلب لعقه تغسله سواء في جسمك او في هدومك. ولو انت متوضي من قبليها وضوءك صح، يعني متوضي طلعت من الحمام دلوقتي وعندي كلبي اللي انا متخذه لسبب من الاسباب الايه التي اجازها الشرع، راح جه لحسني في وشي وانا داخل واقف على المصليه، هروح رايح الحمام غسل وشي وراجع مصلي على طول. فهمنا الموضوع ده؟ طب ليه ربنا حرم الكلاب؟ افرض ان مفيش سبب، ما نعرفش، ما عندناش علم بده، بس ربنا نهى عن ده، نقول له على العين والراس، سمعنا واطعنا. هو احنا من امتى بنجادل الله في اوامره؟ زي ما ربنا قال لي الظهر 4 ركعات في الوقت ده، هقول له ليه ما خليتهمش قبل كده ولا بعد كده؟ طب ليه ما خليتهمش 3؟ هو عايز كده سبحانه وتعالى، دي ارادته، اقول له سمعت واطعت، ما اقعدش اعترض عليه واتفلسف على اوامر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلب لغير حاجه من التي وردت في الحديث، قل سمعت واطعت تسلم وتغنم. يجي واحد يقول لي هات لي آية من القرآن بتحرم الكلاب، ومين قال لك ان كل حاجة مذكورة في القرآن بتفصلها؟ يعني القرآن هو الدستور العام، لفت نظرنا في القرآن ربنا ان احنا نطيع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لنا كده وما اتاكم الرسول فخذوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام اتانا واخبرنا اننا يا جماعة ما تربوش كلاب الا للاغراض دي، خلاص بنص القرآن نطيع رسول الله. بعض الناس عايزنا نعمل ايه؟ نسيب كلام رسول الله اللي القرآن امرنا بتاعته ونروح نسمع كلام بعض المخربين اللي طايقين النهارده اللي هم بيمزقوا الدين وبيقطعوه وكل حاجه، يقول لك لا اصلها ما وردتش في القرآن. طب ما ده هينتهي بك لإنكار الصلاة حضرتك، ولو انكرت الصلاة كفرت وخرجت بره الإسلام، لأن الصلاة مش مذكورة بالتفاصيل دي في القرآن الكريم. طب في حاجة تانية، تعرف إن تفاصيل الزواج عقد النكاح مش مذكورة في القرآن؟ مفيش في القرآن آية بتقول إن لازم يكون في ولي وفي شهود وفي مهر، يقول له زوجني موكلتك فيقول له زوجتك فيقول له قبلت، الوضع ده مش موجود في القرآن، عرفناه منين؟ من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب أقول لك على حاجة كمان غريبة، تعرف إن في القرآن مش مذكور إن البول ينقض الوضوء؟ مفيش آية بتقول كده. طب تعرف إن في القرآن مفيش آية بتقول إن خروج الريح عزكم الله ينقض الوضوء؟ مفيش آية بتقول كده. هنصلي بقى من غير ما نتطهر وهنصلي واحنا مش متوضئين؟ المنهج ده غلط. فانا لما الاقي نفسي هتبع منهج هيبوظ لي ديني، الاهون عليا ان ابوظ ديني ولا اسيب الكلاب؟ لا اسيب الكلاب، عشان هننزل تحت متر في متر في حفرة ضيقة وهنتسأل. فنتقي الله عز وجل في دين الله ونكبح هوانا، امنع هواك وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. شوفكم على خير في حلقة جاية إن شاء الله تعالى.